والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين الآن إلى قيام يوم الدين. الكلام في مفهوم اللقب ومفهوم العدد. قال صاحب الكفاية رحمه الله: لا دلالة للقب، يقول فصل، هو فصل، لا دلالة للقب ولا للعدد على المفهوم وانتفاء سنخ الحكم عن غير موردهما أصلا. وقد عرفت أن انتفاء شخصه ليس بمفهوم، كما أن قضية التقييد بالعدد منطوقا عدم جواز الاقتصار على ما دونه، لأنه ليس بذاك الخاص والمقيد. وأما الزيادة فكالنقيصة إذا كان التقييد به للتحديد بالإضافة إلى كلا طرفيه. نعم، لو كان لمجرد التحديد بالنظر إلى طرف الأقل لما كان في الزيادة ضير أصلا، إلى آخره. الكلام بالنسبة لمفهوم اللقب ومفهوم العدد. اللقب هو عبارة عن ماذا؟ عبارة عما كان طرف النسبي في الكلام، سواء كان اسم أم لقب أم كنية، وزيد قائم، أبو فلان قائم، السكوني لقب قائم. اللقب لا يصير يكون اسم خاص حتى يقال له لقب، لا، الشيء قد يكون يعني واقع في طرف النسبي، ما وقع في طرف النسبي الذي هو مبتدأ أو خبر أو فاعل أو مفعول به مثلا، هذا الواقع في طرف النسبي ممكن يكون اسم، ممكن أن يكون لقب، ممكن أن يكون كنية مثلا، أكرم أبا فلان. فشاهد الحال، اللقب ليس المراد من اللقب الاصطلاحي، لا، المراد من اللقب هو هذا الشيء ما كان واقعا، نعم، طرفا للنسبة، سواء كان مبتدأ خبر فاعل مفعول به، سواء كان الاسم صريحا، سواء كان بغير الاسم بلقبه، سواء كان بالكنية، كله يعبر عنه اللقب، هذا يعبر عنه اللقب. المعروف أن اللقب لا مفهوم له. إذا قلت زيد قائم أثبتنا القيام لزيد، زيد قائم لا ينفي القيام عن غيره، يعني لا يدل على أن عمر ليس قائم أو بكر ليس قائم، لا يدل، لا ينفي حكم غيره، ولا ينفي أيضا القعود عن نفس زيد أنه ما كان قاعد أصلا. إذا قلت زيد قائم لا يدل على أنه لم يكن قاعد زيد، قد يكون قاعد أيضا حتى زيد، فلا ينفي القيام عن غيره، عن عمرو بكر وكذا، ولا ينفي القعود عن نفسه اصلا.
في غير
زمن
القيام.
طبعا غير زمن القيام لا يعقل، الكلام انه قبل يعني. ولا ينفي القيام عن غيره ولا القعود عن نفسه مثلا فتره من الفترات. فسواء عبرنا بنفس زيد او بلقبه او بكنيته مثلا، سواء كان فاعلا مفعولا مبتدأ خبر، في النتيجة كله شيء واحد. السر في ذلك، السر أن اللقب هو عبارة عن ماذا؟ هو أصل عبارة عن إثبات حكم شخصي لهذا الموضوع. هذا لما تقول زيد قائم أو جاء زيد أو رأيت زيدا، ليس معنى أنا ما رأيت عمرو ما رأيت بكر، إنما هذا الحكم الشخصي هو الرؤية أو المجيء الخاص، ها؟ هو لزيد، هذا الحكم الشخصي. وقطعا هذا الحكم الشخصي ينتفي الانتفاء الموضوع بالاشكال. لا يعقل ان يبقى هذا الحكم الشخصي. لكن المفهوم هو سنخ الحكم. المفهوم هو السنخ. واللقب لا يدل على نفي السنخ عن غير زيد. يعني لو قلت زيد القائم لا يدل على ان عمر ليس القائم وبكر ليس القائم. لا ينفي سنخ الحكم، الحكم بالقيام عن غير زيد. كل ما هنالك اثبتنا الحكم الشخصي وهو القيام الخاص لزيد فقط. ليش تقول جاء زيد وليس معناه ان عمر ما اتى، قد يكون عمر اتى. اثبتنا المجيء لزيد هذا المجيء الخاص، حكم خاص. اما مطلق المجيء نفيناه عن غير زيد لا يدل على ذلك. اذا المفهوم ماذا؟ هو عباره عن شبه الحكم المفهوم، كلي الحكم لا شخص الحكم. وعليه فلا معنى للقول لأن المفهوم اللقب له مفهوم. لكن نسب إلى بعض الجماعة بعض السنة أن اللقب له مفهوم. ذهب الصيرفي والدقاق وأصحاب أحمد والحمد إلى ثبوت المفهوم فيه. قال اللقب له مفهوم. أهل ليش له مفهوم؟ مستدلين له بلزوم العراء عن الفائدة دولة المفهوم. دولة المفهوم لا فائدة فيه. هو بلزوم العراء عن، يعني عاري عن الفائدة. يعني دولة المفهوم دولة لم يكن له مفهوم لا فائدة من قول زيد قائم أو جاء زيد. دولة المفهوم لا فائدة. فقال استدلوا أنه لو لم يكن له مفهوم لكان هذا الكلام عاريا عن الفائدة. يعني له هذا دليل استدلوا به. دليل آخر قالوا إذا قال لا أنا بزام ولا أختي زانية، يقول هذا ربي للمخاطب ولأختي بالزنا، ولذلك أوجبوا عليه الحد أي القذف. لا أنا بزام ولا أختي. قالوا ها معناه يعني فلان هو زاني او اخته زانيه، يعني معناه انت ينبغي ان تحد تخبر. ما انا زاني يعني غير زاني، ليست اختي زاني يعني هي اخت الزاني. ونفى الحكم عنه اثبته لغيره او اثبته لغيره نفاه عن غيره. وهذا المفهوم لما نفاه عن نفسه اثبته لغيره. ما انا بزاني يعني انت زاني، ليست اختي زانية يعني اختك زانية. نفاه عن نفسه واثبته لغيره.
هذا دليل يعني
اعتبروه دليل؟ هو اعتبروه دليل. قالوا هذا دليل على ان اللقب له مفهوم. وهذا هو الجواب. اما دليلهم الاول انه لولا المفهوم لم يكن له فائده، قلنا في مفهوم الوصف اصلا هو لا تنحصر بالمفهوم. قد يكون له عدة نكت لا أقل. هو يريد أن يقتصر الحكم على خصوص زيد. ليش له أهمية ذات شأن ذات كلام شيء آخر. نحن سابقا كل مفهوم الوصف أن الفائدة لا تنحصر بالمفهوم. لما أشكلوا على مفهوم الوصف أنه لم يكن له مفهوم لكان مثلا له نفس الإشكال، أجبنا عن ذلك أنه لا، الفائدة لا تنحصر بالمفهوم. هذا واحد. ثانيا أنا من المعلوم ليس له مفهوم. يعني وجدانا ليش؟ لو قلت زيد موجود لو كان له مفهوم معناه ماذا؟ يعني غيرها يعني معناه غيره يعني حتى الله سبحانه وتعالى يلزم الكفر. يعني من قال زيد موجود ها يكون مرتد مثلا. معناه الله غير موجود، غير زيد غير موجود مثلا، او فلان فلان غير موجود. طبعا قد يقول قال هذه بالقرينه شيخنا، يقول بالقرينه صحيح بالقرينه كله بالقرينه. الكلام اصل الكلام يدل على المفهوم اصل الكلام. لا ليش؟ لأن الموجود هو شخص الحكم داخل الحكم من أول أمر هكذا. من أول أمر نحن أثبتنا حكما خاصا في الكلام لموضوع منتهى الأمر. فإذا من أين يأتي المفهوم؟ يعني نفي شنخ الحكم عن غيره من أين؟ على العموم، فقولكم أنه لولا المفهوم لكان لغوا كان عاريا عن الفعل، هذا كان في غير محله. لا، الفعل لا تنحصر بالمفهوم. وأما قولكم دليل ثاني، إذا قال ما أنا بجاني، يعني المخاطب جاني، ما أختي بجاني يعني أختك جاني، ولذا ينبغي أن يحد، لأنه قذف، قذف والقذف في حد. الجواب عن ذلك، نحن قلنا سابقا كلامنا كله مع قطع النظر عن قرينه، أما إذا قام القرينه على أن مراده أنت جاني أو أختك جاني، هذا خارج عن المفهوم. إذا فهمنا من الكلام يقول ما أنا بجاني، التعريض بالمخاطعة، فهمنا هكذا من قرينه الخارجية، يحد، لكن لا رد له المفهوم. إذا قال ما أختي بجاني، التعريض بالمخاطب أن أخته جانية أو أمه جانية، ما أمي بجانية، هذا من قليل خارجي، قليل خارجي، وهذا حتما يحد، لا رد له من هذا المفهوم. المفهوم، الكلام في المفهوم ماذا؟ من حيث الكلام، يعني حيث نفسه، يعني بنفسه هو يدل على المفهوم مع قطع النظر عن القرين الخارجي أو لا يدل. كلام هنا شيخنا. أما إذا كان فلان يعرض بالآخر، وهذا لا ربط له بالمفهوم، وإن كان يحدد الخبث لك لا ربط له من حد المفهوم، ففهمنا من القرين الخارجي. فالإنصاف اللقب من أضعف الدلالة على المفهوم، مفهوم اللقب أصلا. لذا عندنا اتفاق نحن الشيعة وأغلب السنة، أغلب السنة على أن اللقب ليس له مفهوم أيضا، بكثير عسلنا الوصف. هذا بالنسبة للقب. أما العدد، العدد أيضا ليس له مفهوم. العدد، العدد انتبه شيء حتى نفصل في المسألة ويتضح الحال. إذا قلت مثلا تصدق بخمسة دراهم أو صم ستين يوما أو قال أطعم ستين مسكينا، هل هذا يدل على نفي الحكم عن غيره؟ يعني مثلا لا، يعني ينفي الوجود عن فوق الستين مثلا، لا يجب أو يجب أيضا أو مسكوت عنه، يعني هو مسكوت عنه وقلت عن ستين، أما فوق الستين واجب أو غير واجب مسكوت عنه. بعبارة أخرى أيضا أثبتنا حكما خاصا له، حكم شخصي، يجب إطعام ستين، يجب صوم شهرين مثلا ستين يوم. أما أن فوق العدد منفي عن حكمه والوجود، منفي من أين؟ ما علقنا شنخ الحكم نحن في العدد، أصلا موجود هو شخص الحكم، فكيف ننفي الشنخ عما فوق العدد؟ كيف تنفي؟ وهكذا لما قبل العدد أيضا، يعني أقل من الستين، يعني الأقل، مرة الأكثر ومرة الأقل. الأقل أيضا مشكوت عنه، مثلا الأربعين، الخمسين، الثلاثين، مشكوت عنه. نعم، انتبه، نعم، أنت مأمور بامتثال إطعام ستين، يعني هذا حكم الشخص لا بد منه. يعني لو أطعمت خمسين ما يكفي، أربعين ما يكفي، لا من باب أن العدد له مفهوم أنه نفى الحكم عن الخمسين، لا، من باب أن هذا الحكم الشخصي أنا ما امتثلته، ولا لا، ما أنا مأمور بإطعام 60، هذا حكم الشخصي. أنا إذا ما أطعمت 60 أطعمت 50، لم أمتثل. واضح ولا؟ يعني بعبارة أخرى، مرة ننظر إلى شبه الحكم ومرة إلى شخص الحكم. أنتبه، شبه الحكم مشكوك الأحكام من حيث الزيادة ومن حيث المنصر، ما نفى الوجوب عن فوق 60 وما نفاه عن أقل من 60، السلخ مشكوك. ممكن يكون واجب، ممكن يكون منفي، مشكوك. أما شخص الحكم أطعم 60 أو صوم 60، هذا الحكم لا يمتثل إلا بالستين من هذا الباب. يعني إذا أنا أطعم 59 أو 55 فما يكفي، لا من باب ها تقول ها شيخنا من باب أن العدل له مفهوم نفى الوجوب عن فعل، لا ليس من هذا الباب، من باب أن هذا الحكم الشخصي أطعم 60 لا يتم إلا ماذا؟ بامتثاله. مأمور به وأنا ما أتيت به، واضح الفرق مولانا؟ أنا ما أتيت به، فليس معناه أن العدل له مفهوم. فإذا أيضا تتحدد هكذا، إذا قلت مثلا جاءني واحد، وليس معناه يعني اثنين ما جاءني أو ثلاث ما جاءني، مش قلت جاءني واحد، يعني اثنين ما جاءني ثلاثة، لا، ليش نفي الوجوب عن مجيء الثاني والثالث؟ ما لا للنفي، أنا أثبت مجيء الواحد فقط، أما أن الثاني جاء وما جاء مشكوت عنه. فإذا أيضا العدد مثل اللقب في حكم شخصي، وسنخ الحكم لم ينفى لا عن الزيادة ولا عن النقصان. نعم هناك حالات يعني أمور ثبتت عندنا، ثبت أن الشارع إذا نقص يكفي وإذا زدت يكفي، وثبت عندنا في بعض الحالات أن إذا زدت يكفي وإذا نقص ما يكفي، وثبت في بعض الحالات إذا نقص يكفي وإذا زدت لا يكفي. لكن هذه الأدلة خاصة، يعني مثلا أعطيك مثال، أعطيك مثال المعروف مثلا التسبيحات في صلاة جعفر الله تعالى عليه، جعفر الطيار، المعروف أنه ماذا؟ أن الصلاة المأتية بصلاة جعفر لا بد أن تكون بهذا العدد الخاص، لا أقل ولا زيادة. يعني مثلا إذا زاد عن 300 ما أتى بصلاة جعفر، يعني إذا نقص ما أتى. يعني مثلا أول هو كبر شيخنا بركعة الأولى وقرأ السورة الحمد وقرأ السورة، وهنا 15 مرة سبحان الله والحمد لله، صحيح لا؟ هو سواهم 16 عمدا، طبعا كلام بالعمد لا من حيث الإنسان والجهل، أو 14 أو 13 يجزي في صلاة جعفر عمدا؟ يجزي؟ يقول لا يجزي. المأمور به هذا العدد الخاص أخذ من حيث القطرة بشرط له، ومن حيث الأقل بشرط له، يعني لا تزيد ولا تنقص. هذا دقيق، يعني يحتاج إلى بحث في الفقه، لكن المعروف عندهم هكذا، أخذ عدد خاص من حيث القلة والزيادة، فالزيادة مضرة والنقصان مضرة. قال هنا هذا مثلا، مرنا من جهة الكفرة غير مضرة لكن من جهة النقصان مضر، كيف؟ كما في الإقامة 10 أيام لوجوب التمام، المسافر إنسان إذا سافر شرعي مع الشرائط هذا يجب عليه التقصير؟ إلا إذا مر بالوطن وكذا وكذا أو أقام 10 أيام، أقام 10 أيام من حيث الأقل مضرة بالإقامة. يعني لو أقامة 9 يعني عنده 9.5 أو كذا أو 10 إلا كم ساعة لا يكفي. لكن من حيث الكثرة 11 يوم 14 يوم لا بأس لا يضر، ومن حيث الكثرة لا يضر، من حيث القل يضر. الشارع هكذا اعتبرها، يعني هذا العدد 10 أيام بالنسبة للإقامة 10 أيام. الشارع لاحظ جانب النقصان مضر فيها، أما جانب الكثرة غير مضر. ومرة يكون بالعكس، الكثرة مضرة والنقصان غير مضر. كما في الحيض 10 أيام، إذا صار 11 لا يكون حيض، أما بخلاف 9 أيام يبقى حيض، 7 أيام إلى 3 أقل شيء. الكثرة مضرة، الحيض ما عندنا حيض 11 يوم أو 10 أيام ونصف حيض يضر فيه تحت لا، هذا ليس بحيض. أما من حيث القلة لا، ممكن 9، 8، 7، 6 إلى 30، لأن ما عندنا أقل من 30 حيض. فحينئذ يكون ماذا؟ يكون في هذه الصورة مضر. ومرة لا، لا الكثرة مضرة ولا القلة مضرة. مثل ماذا؟ مثل الاستغفار للمؤمن في صلاة الليل، الدعاء للمؤمن والاستغفار لنفسه في صلاة الليل، يدعو لأربعين أحسن وأحسن، فوق الأربعين على خير، أقل من الأربعين على خير. هذا الاستغفار لنفسه 70 مرة، فوق 70 أحلى وسهلة، أقل من أحلى وسهلة، لا يضر بالصلاة. العدد هنا الذي هو 70 مثلا أو 40 للدعاء للمؤمن لم يؤخذ بشرط له، لم يؤخذ لا من حيث الزي ولا من حيث النقصان، لم يؤخذ. وأحيانا قد يكون أفضل كثرة، أفضل دعاء أكثر، أو كما إذا ورد مثلا عندنا في بعض الروايات يوم الجمعة من صلى على محمد وآل محمد كذا مرة مثلا له كذا وكذا، الألف 500 ألف موجود، هو صلى 1500 ما شاء الله هذا الخير، يعني إذا زاد الصلاة على محمد بالعكس هذا خير أحسن، هذا فيه فضل. فأحيانا الزيادة مفيدة مو إنه مضرة، هو أثر
العدد، تشهد العدد كمان الإمام
لا ما قلنا هو يختلف، قلنا يختلف. مثلا في صلاة جعفر نعم هذا نعم صحيح، مثلا في صلاة الليل لا يضر، قلنا مثلا هذه لا يضر قطعا، يعني إذا زاد سأل محمد وأن محمد لا يعطيه بالعكس،
أو مثلا باللعن والسلام مثلا إذا زاد أو نقص
نفس الشيء، لا تختلف أبدا، لا تختلف. على العموم في هذه الصورة في هذه الحالة إذا ثبت من الشارع أراد عددا خاصا بشرط لا من حيث الخل والكفر نلتزم، وإلا لا مقتضى القاعدة يجوز. الشاهد هنا بالنسبة للعدد، مفهوم العدد عندنا هنا الشاهد، العدد هنا أصلا لا مفهوم له عندنا لا من حيث الكثرة ولا من حيث القلة، إنما أحياناً فهمنا من الخارج أن الشارع لا يريد الزاني يضر أو أن الناقص يضر وقد لا يضر، لكن قليل خارجي. أما العدل بنفسه ما يدل على شيء. فإذا قال آتني ب5 دراهم أو ادفع 5 دراهم أو تصدق ب5 دراهم مثلاً، ليس معناه لا يجب 6 دراهم أو 7، وليس معناه لا يجب 4 أو 3. نعم إذا تصدق ب3 هو الحكم، ما امتثل الحكم مأمور بالتصدق هو بخمسة، يعني هذا الحكم الشخصي مات به فقط. أما سلوك الحكم نفع على الأقل ما نفع، نفع على الأقل ما نفع، واضح هنا؟ هذا هو بالضبط أيضا بالنسبة للعدالة. ثم حسن لمرة مستحب الشارع يريد على كيفية خاصة. نعم نفهم من قريني أنه لا يريد جولة النقصان، هذا لابد على عدد، ومرة لا، العدد ليس بنحو بشرط له، أنه لا بشرط. مثل مثلا الذكر، الذكر الذكر مثلا في الصلاة لم يؤخذ بشرط الله، يذكر الإنسان إلى أن تكون الصلاة مثلا ماحية، يقال يبقى يذكر الله، يصلي هو يصلي قرأ الفاتحة ثم قال شكرا لله شكرا الله واقف شكرا لله شكرا لله. نعم إذا لزم كونها ماحي مثلا عند العرف بحيث الإيطالي على فرض، هذا بحث على فرض. أحسنت. أيضا تسبيح الزهراء أخذ فيها على الخاص، لا من حيث الزيادة ولا من حيث، هذه فهمتنا الخارج، فهمت أنه بعض الروايات أنه كذا لا، يعني حددت بعض الروايات حددت النقصان لم يكن آتيا والزيادة لم يكن بالتسبيح، وإن كان آتيا بالذكر لكن التسبيح ما أتى به، صحيح هذا حددت. إذا أنا قلت ما حددته الرواية نعمل به، وإلا لا، يعني لابد يكون هذا من القرائن، يعني الرواية تدل على ذلك. ثم قال صاحب الكتاب رحمه الله بعد أن انتهينا من المبحث المفاهيمي، قال المقصد الرابع في العام والخاص، نفس اليوم شيء ما حوله بعد ذلك إن شاء الله. المقصد الرابع في العام الخاص، فصل. قد عرف العام بتعاريف، وقد وقع من الأعلام فيها النقض بعدم الاضطراب تارة والانعكاس أخرى بما لا يليق بالمقام، فإنها تعاريف لفظية تقع في جواب السؤال عنه بما شارح لا واقع في جواب السؤال عنه بما الحقيقي إلى العام والخاص. مبحث العام والخاص يقول الواقع هو مبحث لطيف وشريف، ومبحث العام والخاص لعله من أكثر الأبواب الأصولية في مبحث الألفاظ له فائدة، لأنه ذكرنا كثير من المباحث الأصولية مع الحرف والمشتق وكذا وإلى آخره والأمر بالشيء وكذا، لكن العام والخاص له خصوصية، لأن كثير إحنا قلنا الأحكام الشرعية جاءت يعني عن طريق القرآن والسنة بغير شك فيها، وهذه عام وخاص، أو هذا مخصص وغير مخصص وكذا، لذا فيه فوائد جليلة. طيب، أول ما يشرع عادة في العام والخاص التعريف، ما هو العموم؟ ما هو الخصوص؟ تعريف، تعريف. في الواقع في السابق قبل صاحب الكفاية رحمه الله كان العلماء يشتغلون ويتعبون أنفسهم في تعريف العام والخاص وكونه جامعا مانعا، يعني مضطرد ومنعكس وإلى آخره، ولا يرد عليه هذا الإشكال ولا يرد هذا الإشكال، كانوا يتعبون أنفسهم في ذلك. لما جاء صاحب الكفاية رحمه الله فذكر قاعدة عامة، قال الاشتغال بالتعريف مضيع للوقت. ليش مضيع للوقت؟ لأن التعريف يعني مرة عندنا التعريف حقيقي، تعريف مثل عند المناطق أحيانا والفلاسفة يعرفون حقيقة الشيء. تعريف حقيقة الشيء ما أحد يعلم حقيقة الشيء حتى يعرفها، لأن التعريف فرع كون الشخص يعرف هذا الحال حتى يعرفها، ولا هو إذا جاهل كيف يعرف؟ فاقد الشيء لا يعطي. وحقائق الأشياء في الواقع لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. وقد يكون أحيانا بعض من روض نفسه رياضة نفسية، وبعض الناس يحبون الرياضة يأخذ وقت عندنا رياضة بدنية شيخنا، لا حتى عندنا رياضة نفسية، بعضهم عنده رياضة نفسية يمتنع عن اللحم ويذكر الذكر وعنده حالات ولا يتنفس فترة معينة ويبقى في مكان منعزل كذا وكذا. الصوفية عادة عندهم هكذا طرق بعضهم. الرياضة النفسية التي يسلكونها كثير منهم عندهم انحراف في الرياضة النفسية، ينحرف مثلا يمتنع عن أكل اللحم، بعضهم أصلا وبعضهم فترة قوية من الزمن
40 يوم يعني
إلى 40 عندنا لا بأس. بالرواية تقول صحيح هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام اللحم ينبت اللحم، فمن تركه 40 يوما ساء خلقه ومن ساء خلقه فأذن في أذنه. لا هذا محظوظ، هذا غلط يتركه أصلا من اللحم، غلط يتركه أصلا، نعم مقدار معين فترة. فشاهدي أنا شاهدي وين؟ بعضهم قد يحصل عندهم الرياضة النفسية حالات معينة ممكن يكشف بعض الحقائق، هكذا شاهد فيها. أو قد تكون عنده قوة، تصبح عنده قوة بالنظر أو بالسمع أو ما أشبه ذلك، هذه ما فيش الرياضة النفسية نتيجتها. ومنها إصابة العين. إصابة العين عبارة عن ماذا؟ طيب إصابة العين حق، ليس مثل السحر باطل، لا إصابة العين حق. إصابة العين مردها إلى قوة، قوة عند الناظر العين قوة. هل هذه القوة كيف تأتي ومن أين تأتي وكيف يفعلها وما هو المانع هذا بحث آخر، لكن منشأها هكذا إصابة العين منشأها هكذا. يوم من الأيام كنا نتكلم لعله سمعت الشيخ رحمه الله المرجع الشيخ التدريسي رحمه الله ورحمته الواسعة، كان يأتينا بعض الاستفتاءات عن إصابة العين وعن الحجاب وعن الجن وعن كذا هذا وعن السحر، أي له حقيقة ليس له حقيقة. وكنا نتكلم إلى أن وصلنا إلى إصابة العين، قال لي شيخنا أولا عندنا روايات حق بالروايات، ثم قال لي حصل أمامي حالة والشيخ يذكرها لي، يقول حصل لي أمامي حالة، فكنا في المدرسة وكنا في مكان لا أتذكر، فكان هذا الخادم، فكان الخادم عنده لباقة في صب الشاي وحمل الكاسات، فكان يحمل مقدار معين كثرة بسرعة، بعضهم عنده لباقة وكذا. فقال لي نظر إليه شخص نظرة سقط من يده، سقط من يده كسرت هذه وكذا. فأحيانا ممكن هذه نتيجة قوة عند الإنسان. فشاهد الحال حقائق الأشياء هو الله سبحانه وتعالى يعلمها. أحيانا يعني بعض الناس يكون عنده رياضة نفسية قد تحصل عنده يعني انكشاف شيء يعرف بعض الحقائق، أما مقداره كم وإلى متى يعلم عند الله. فشاهد الحال صاحب الكفاية رحمه الله يقول أنتم ليش أيها الفقهاء أو أيها الطلاب أو المتعلمون من آخره تتعبون أنفسكم في التعاريف؟ حقائق الأشياء ما نعرفها، والموجود عندنا تعريف لفظي. تعريف لفظي. ما هو التعريف اللفظي؟ التعريف اللفظي قبل أن نأتي التعريف اللفظي، جماعة أصروا إلا أن يعرف العام بتعريف قبل أن نقول التعريف اللفظي. أنا أذكر لكم شيء مختصر جدا، مختصر جدا. مثلا الغزالي، الغزالي عرف العام بأنه اللفظ الواحد الدال من جهة واحدة على شيء فصاعدا. أنا ليش تعرضت ولا أنا ما أذكر، لكن أريد أن أذكر لك نكتة لطيفة في هذه الأمور. طيب، فإذا الغزالي هكذا عرفه، أنه اللفظ الواحد الدال من جهة واحدة على شيء فصاعدا. حسن البصري صاحب المذهب بالأصول هو عن الجماعة عندهم أشعري وحسن البصري المعتزلي، وإن كان هم أغلب على الأشعري، عرفه حسن البصري
أشعري
أشعري على كل حال حسن البصري عرف بأنه اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح له. هذا اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح له. المحقق في المعارج قال إنه اللفظ الدال على اثنين فصاعدا من غير حصر. عرفه الشيخ البهائي أنه اللفظ الموضوع لاستغراق أجزائه أو جزئيته. هنا انتبه شيخنا. إذا أولا قلنا التعاريف الحقيقية لا أقول متعبرة، فلنقل متعسرة جدا. تعريف حقيقي يعني الكل، حقائق الأشياء. ولذا عارف المناطق لما يعرفون مثلا يقول إنسان حيوان ناطق، المناطق يقول ناطق أو فصل أو خاصة ناطق، وجماعة يقول هو فصل يعني جزء للإنسان، بعض يقول لا خاصة، فمن النطق ما هو من إدراك أو من النطق، كل منهما عارف. فالشاهد من هذا الباب الحقائق الأشياء ما يعرفها الإنسان. نعم ظواهر الأشياء آثار الأشياء ممكن أن تكون معروفة للإنسان، ومن هنا عدل صاحب الكفاية رحمه الله وقال إن التعاريف عادة موجودة بين أيدينا هي التعاريف لفظية. التعريف اللفظي لا يشترط فيه شرائط التعريف الحقيقي، يعني مثلا في التعريف الحقيقي مثلا في المنطق يقولون يجب أن يكون المعرف أجله أعرف من المعرف، حتى المعرفه لا يصح التعريف بالأخر. حالا درسنا ودرسنا في علم المنطق أن التعريف بالأخفى غير صحيح، لأن المعرف يجب أن يكون أعرف، معرف يجب أن يكون أعرف. بعضهم بالمناسبة يقول أنا أعطيت وكالة لفلان أو إجازة لفلان، هو فلان أعرف منك، ما يحتاج إجازة وكالة ولا شيء، يعني هو بناء أنه يريد يعرف عنه، وقد يكون هو أعرف. الشاهد التعريف الحقيقي يجب أن يكون المعرف أجدى وأوضح من المعرف. أما في التعريف اللفظي لا يصح التعريف بالأخفى، قالوا يصح التعريف بالأخفى، لا يصح أن يكون المعرف أجدى وأوضح من المعرف. وإن كان أنا عندي فيه كلام على إطلاقه، هذا الكلام على إطلاقه عندي إشكال، على كل حال التعريف اللفظي عادة يطلب منه مفهوم اللفظ، وضع مفهوم اللفظ أهل السنة. أولا أنا أسأل، يعني بعضهم يقول التعريف اللفظي يسمى ما الشارحة، ما الأسد، ما الغضنفر، ما السعدانة، يعني اشرح لي مفهوم هذا اللفظ، اشرح لي. فيطلب يشرح المفهوم يسأل. بعد كون اللفظ موضوع لهذا المعنى، إذا قالوا ما الشارحة متركب على ماذا؟ على هل البسيطة. تقول هل الأسد وضع لمعنى؟ هل وضع؟ هل الغضنفر وضع لمعنى؟ هل السعدانة لفظ موضوع لمعنى؟ تقول نعم وضع. بعد أن تقول نعم يأتي ما هو الأسد؟ ما هو الشجرة؟ يعني اشرح لي مفهوم الأسد، اشرح مفهوم الشجرة. الشجرة نبت خاص، ليس الشجرة، الشجرة نبت، مراد نبت خاص اسمه الشجرة.
وهنا بيت ولا حسك خذ إلى الإمام علي بن زبير
ماذا؟
ولا نبيت على حسك الشجرة
ما نعم فشاهد. فبعد العلم بالوضع تأتي ما الشارحة، تقول ما الأسد؟ يعني هذا المفهوم هو ما يطلب حقيقة الأسد أنه حيوان كذا، وأن الحيواني مركب من كذا، من الهيولي ومن الكذا، وأن هذه يعني لها حد وسلها حد، وكيف تنعدم أو لا تنعدم، ما يطلب حقائق الأشياء. أنا أريد مفهوم الأسد مثلا، يأتي بلفظ آخر يقول أنا غضنفر أسد، أو سبع مثلا أسد، أو له أظاهر مثلا. تقول فلان له أظاهر، صحيح أنا ما عندي تحديد تام، أنا لست في مقام الحد التام والرسم التام إلى آخره، حتى أقول أيضا فلان له كذا. ولذا انتبه من الغلط الشديد الإشكال على التعريف اللفظي، أنه لا يضطرب لا ينعكس أنه هذا ليس جامع وليس معنى، لا. التعريف اللفظي هي بحد ذاته ليست جامعة أو ليست مانعة أو ليست مضطردة.
ما أريد أن أقول ما الشرح مترتب على حال البسيطة،
يعني حال عبر عنها بسيطة، بعض عبر عنها بسيطة. إذا أنت عندك حساسية من البساطة شيء عبر عنها تعبير آخر.
بعضهم يقولوا الناسبة.
الناسبة؟ ما الناسبة؟ متزوج، هل متزوج شيء؟
البسيطة تكون السؤال عن الوجود شو؟
أخي الشيخ أنا قلت مراد عبر عنها ما شئت، بعض عبر عنها بسيطة، بعض أنا رأيت فيه ويقول هذه البسيطة. لك المراد منها واضح، تعبر عن هل متزوج شيخ؟ ما عندي شيء، أنا تعبر عن متزوج شيخ. لا أنا قلت أنا رأيت بعض العلماء عبر هذه البسيطة، لا حتى مصطلحات. فالشاهد الحال المراد واضح، هل وضع لهذا المعنى أم لا؟ فتأتي ما الشارحة يشرح، بعد ما الشارح بعضهم يقول تأتي ما الحقيقية، ما حقيقة الأسد؟ هنا من يفهم حقيقة الأسد؟ بعضهم يقول بعد السؤال عن حقيقة تأتي هل، بعضهم يعبر عن المركب أو كذا، هل وجد الأسد أو ما وجد؟ بسيطة بسيطة شيء، بسيطة. أنا ما عندي معنى شيء، بسيطة بسيطة. عبر عنه. هل وجد أو ما وجد؟ هذا آخر شيء. هذا آخر شيء. عادة هكذا يعني يترتب. لكن في التعريف، التعريف اللفظي خذها قاعدة عامة. قالوا التعريف اللي هو شرح الأشياء يسأل مفهوم هذا الشيء. ولا يشترط أن يكون المعرف أجلى. ولا يشترط أن يكون جامع ومانع وإلى آخره، يعني لا يشكل عليه شيء. أنا هنا عندي تعليق بسيط، الوقت تسمح أو نرجعه؟
نرجعه
نرجعه إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.